صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مضر الصيد، هذا اللواء بكفي، فأين هو العاقد؟ وهذه الضبة عضبها منتظر، وهذه القناة لدنها مائد. أما هز عزمك يوم الحسين أعوزه الناصر العاضد؟ أتاها ليرشد مجموعة من الغي ليس لها راشد، فراح دريئة نبل العدا يراش له العائر القاصد. وما طاح هدرا دم الثائرين، إذا طاح حكم به بائد، وللحق في جبهات السنين على كل أفق دم شاهد. وراح الحسين حديث الدهور يكرر شاكر الحامد، وشع فطبق أفق الزمان شعاعا فما ينكر الجاحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. هاتان الآيتان موضوعهما واحد وسياقهما واحد، ولكن التفاصيل التي في الآيتين تشيران إلى عدة وقائع، عدة موضوعات تفصيلية. أكو مسألة أساسية في الآيتين، وأكو مسائل تفصيلية، تفاصيل حول هذه المسألة. وهذه التفاصيل تتعلق بموضوع تحدثنا عنه في الليلة الماضية، وهو موضوع تغيير الإنسان من الباطن في نيته وفي نفسه. في الآية التي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذن هاتان الآيتان تتعلقان بالموضوع نفسه، يعني نوع من التغيير في باطن الإنسان. يحدث هذا التغيير فيحدث تأثيرا في وجود الإنسان، في مجتمع الإنسان، فيما حول الإنسان، بسبب هذه النية أو التغيير الذي يكون في وجود الإنسان، في باطن الإنسان، مو التغيير الخارجي، إنما التغيير في داخل النفس كما تقول الآية، حتى يغيروا ما بأنفسهم. زين، ما هو هذا التغيير؟ هذا التغيير يسميه القرآن الكريم التوبة، والتوبة يعني العودة إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة مصطلح معروف في القرآن الكريم، كلمة معروفة تتكرر في نصوص الدين، في الأحاديث، في الآيات. مسألة التوبة مفهوم يعني يعرفه جميع المسلمين، مفهوم مستقر معروف واضح. ولكن خلي نشوف في الآيتين ماذا تعني التوبة. يعني الآية الأولى تقول أن الله سبحانه وتعالى تاب على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار، ثم تذكر فريق من المهاجرين والأنصار. ثم الآية الثانية اللي متصلة بموضوعها تذكر ثلاثة من المسلمين، وعلى الثلاثة الذين كلفوا. فنحن إذن أمام مجموعات، يعني توبة جماعية أو مجموعات من المسلمين لهم علاقة بهذه التوبة التي قبلها الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى تتحدث عن المهاجرين والأنصار، طبعا وعلى رأسهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ولقد تاب الله على النبي، النبي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، النبي هل هو تاب أو أن الله تاب عليه؟ الآية لا تقول الله سبحانه وتعالى تاب على نبيه، وتوبة الله هنا يعني لطف الله، رحمة الله، رأفة الله، عودة الله باللطف على نبيه صلى الله عليه وآله. مو أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاشاه أنه أذنب وتاب الله عليه، لا، هنا التوبة من الله سبحانه وتعالى، لقد تاب الله على النبي. فإذا التوبة من الله على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يمكن أن نتصور حسب المعايير والمقاييس والضوابط الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وآله أذنب فتاب الله عليه، لأن رسول الله معصوم من الذنب. لكن التوبة هنا معنى التوبة أنه الفضل الإلهي، اللطف الإلهي، الرأفة الإلهية اللي مذكورة في آخر الآية، إنه بهم رؤوف رحيم. فإذا الله سبحانه وتعالى تاب على رسول الله وعلى المهاجرين والأنصار، يعني مجموعتين، قلنا في الليلة الماضية أن المجموعة مجموعة المهاجرين ومجموعة الأنصار. الأنصار أهل المدينة الذين آووا ونصروا المسلمين، نصروا رسول الله، نصروا الدين، فسماهم القرآن الأنصار. والمهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة فشكلوا هذا المجتمع. لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله والقرآن وضع هذه الأسماء حتى يغير الأسماء الماضية التي تحمل معاني جاهلية، المعاني القبلية وغيرها. أراد القرآن الكريم أن يصنع مجتمع خال من ظل تلك المفاهيم الجاهلية التي هي معشعشة في العقول والنفوس. لهذا بتغيير الأسماء شيئا فشيئا تنسى المعاني الأولى. لهذا الأسماء هذه المهاجرين والأنصار الأسماء الجميلة التي وضعها القرآن الكريم للمجتمع الجديد، مصطلحات جديدة، كن مجموعة، نحن أمام مجموعتين، مجموعة المهاجرين ومجموعة الأنصار، والنبي صلى الله عليه وآله على رأسهم تشريفا لهم دائما. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يذكر مع المسلمين باعتباره قائدهم، لأنه القائد للمسلمين، المحرك، تعليماته هي اللي تحرك المجتمع، هي اللي تغير المجتمع في الأزمات، في المشاكل التي تحدث. الرسول صلى الله عليه وآله له دوره الأساسي. لذلك دائما عندما يذكر المؤمنون الآية تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فدائما الرسول الكريم كما هو في الواقع في مقدمة المسلمين في كل أعمال الخير، في قيادة المسلمين، هو على رأس المسلمين، كذلك في آيات القرآن الكريم الرسول يذكر حتى يشرف بذلك ذكر المسلمين ويخلد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل الجهود التي كان يبذلها في تأسيس المجتمع، المجموعات هذه التي يريد القرآن أن يربيها وأن يهذبها وأن يخرجها من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الحضارة الإسلامية. فهنا في هالمقام الله سبحانه وتعالى إذن أفاض فضله ورحمته ورأفته على المهاجرين والأنصار، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد تاب الله على النبي، واللام هذه لام القسم، الله سبحانه وتعالى أقسم أن الله تاب على النبي وعلى المهاجرين والأنصار. الله سبحانه وتعالى خصهم بالرحمة والرأفة واللطف والهداية في هذه الآية. زين، المشكلة وين؟ المشكلة في هالفريق الذي تذكره الآية، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هم ما مذنبين، عامة الناس ما مذنبه، عامة المهاجرين والأنصار ماكو ذنب حتى يتوبون منه، ورسول الله صلى الله عليه وآله أيضا حاشاه من الذنوب. ولكن هالفريق هذا المذكور في الآية شنو قصته هذا، وكيف صار سبب لذكره بهذه الصورة في الآية الكريمة؟ هالفريق الظاهر مو فرد، مجموعة. القرآن الكريم أحيانا يتحدث عن الفرد بصيغة الجمع، لكن هنا في هذه الآية مجموعة. المجموعة من هم؟ أولا خلي نشوف شنو سبب هالزيغ هذا الذي تذكره الآية، بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الزيغ ما هو؟ قل الزيغ، أهل اللغة يفسرون الزيغ بأنه الانحراف. عجيب. إذن هالفريق هذا كان على شفا خطر الانحراف، يعني مهدد بالانحراف. والانحراف وين؟ الانحراف في القلوب، وقلنا موضوعنا احنا باطن الإنسان. فالمشكلة في قلوب هؤلاء الفريق الذي في الآية الكريمة، المذكور في الآية الكريمة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الفريق الآن مفسرين يذكرون أن هالمجموعة هذه التي تثاقلت في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني إذا نرجع على أول آية نشوف يعني سبب التوبة الإلهية والرحمة الإلهية للمهاجرين والأنصار في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن هذه رحمة نزلت، إنه في آخر الآية يقول إنه بهم رؤوف رحيم، في آخر الآية إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الرحمة سببها اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. اتباع رسول الله متى؟ في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وين ساعة العسرة؟ نشوف ساعة العسرة ونشوف هالزيغ الذي تتحدث عنه الآية. هالكلمة هذه ساعة العسرة هي التي تبين لنا الجانب التاريخي في الآية الكريمة، في نزول الآية، يعني سبب نزول الآية. ساعة العسرة متى؟ الساعة المقصود بها الزمان، لأن الساعة تطلق على الزمان القصير والطويل، تسمى يعني رمز على الزمان، يعني الفترة التي في الآية الكريمة تشير إلى فترة معينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، في سيرة رسول الله، وهي الفترة التي استعد فيها للخروج إلى غزوة من غزواته. والتاريخ أيضا يسمينا الغزوة هذه المعروفة بغزوة تبوك، هذه التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، يعني الغزوة التي يخرج فيها رسول الله بنفسه، لكن ما فيها قتال، هذه المذكورة في سورة التوبة. فإذا ساعة العسرة هذه الغزوة غزوة رسول الله، غزوة تبوك التي هي يبدو في السنة التاسعة للهجرة، يعني قبيل وفاة رسول الله بقليل، وهي غزوة واقعة تاريخية معروفة في تاريخ الإسلام وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سماها القرآن ساعة العسرة؟ ليش؟ هذه الغزوة عسيرة كانت، هذه الغزوة وقتها كان في الصيف، والناس في شدة من حيث وجود الماء في مسيرهم، لأن الطريق طويل، الرسول صلى الله عليه وآله قطع مسافة قريب 500 كيلومتر، يعني من المدينة إلى حدود الجزيرة إلى مشارف الشام إلى تبوك. تبوك الآن منطقة معروفة يعني في الشام، قريبة من بين الأردن وسوريا، المناطق هذه. وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تلك النقطة، لهذا سميت هذه الغزوة بغزوة تبوك، ولم يكن فيها قتال، وجرت فيها أحداث كثيرة، من جملتها قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عندما تركه في المدينة، قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لأن أمير المؤمنين لم يكن في هذه الغزوة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يعلم أنه هذه الغزوة ما فيها قتال حتى يحتاج إلى وجود أمير المؤمنين، بل كان رسول الله يريد من أمير المؤمنين أن يبقى في المدينة، لأن المدينة ذاك الوقت كانت معرضة إلى أخطار. والقرآن الكريم وسورة التوبة أيضا سجل لنا الأخطار التي كانت تتهدد مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. المسلمين عندما يذكرون هذه الغزوة أو هذا الوقت العسر أو العسير أو ساعة العسرة كما يسميها القرآن الكريم، يقولون إنها عسيرة من جهة المياه، المياه قليلة وصيف والطريق طويل، وعسيرة من جهة الطعام أيضا، طعاما معدوم المسلمين كانوا في شحة من الطعام، حتى ينقلون عن طعامهم في ذاك الوقت، يقول كان طعامهم التمر المدود والشعير المسوس والإهالة السنخة، يعني طعام كلش متواضع ويعني صعب تناوله، وبعضهم أصلا حتى الشعير هذا ما عنده، والبعضهم كان يتقاسم التمر الواحدة بينه وبين أصحابه، بل لا يضع التمر في فمه ويشرب عليها شوي ماء ويشيلها وينطيها للإنسان الآخر اللي وياه، يقول 5 6 10 يخلون هاي التمرة في حلوقهم إلى أن ما يبقى منها إلا النواعات. هذا في الواقع هاي مسألة عسيرة، ساعة العسرة هاي، هل القرآن الكريم يقول ساعة العسرة، يعني يشير إلى هالظروف هذه التي عاناها المسلمون في طريقهم في غزوة رسول الله صلى الله عليه وآله في صحبة رسول الله. فهؤلاء يستحقون التكريم في الواقع، هؤلاء الذين صبروا على الظرف هذا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذه الغزوة العسيرة، استحقوا الذكر من الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، واستحقوا التوبة اللي هي لطف من الله سبحانه وتعالى. يعني التوبة هي مو توبة من العبد في الواقع، دائما العلماء يقولون اللي يوفق للتوبة الله سبحانه وتعالى يدعوه إلى التوبة، يعني ما يصلي ومنطي ظهره للدين ولا يعرف يعني ولا له علاقة بهالعالم هذا، ما دام هو بهالحال يعني ما يعني الله سبحانه وتعالى هم يعني ما يريده، يعني ما يريد شوفته، يعني اللي إلى أن يستقبل القبلة يلا الله سبحانه وتعالى يساعده. يمتى يتوب؟ إذا الله سبحانه وتعالى أفاض عليه شيء من لطفه، إذا الله سبحانه وتعالى ذكره، هذا معنى اذكروني أذكركم، الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان للذكر. هسه بيش يوفق شلون؟ يمكن يخطو لفرد خطوة بها خير فالله سبحانه وتعالى يحبها فيوفقها لأعمال الخير الأخرى. لهذا التوبة تبدأ من الله سبحانه وتعالى. هالشكل ينبغي أن نفهم المسألة. هذا الذي يوفق إلى التوبة يعني الله سبحانه وتعالى موفقه، يعني الله سبحانه وتعالى دعاه إلى التوبة. هو أكو دعوة جماعة، يعني دعوة عامة في القرآن الكريم، هناك دعوة عامة للناس، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني مو بس اللي ما يصلي، يعني كنا لازم نتوب في كل يوم، مو بس المذنب يتوب، لا كل الناس، يعني لا يخلون من حالة تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم يوجه دعوة إلى جميع المؤمنين، قل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالذي يتوب ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى توفيق وأعطى لطف وهداية حتى يتوجه إليه سبحانه وتعالى. من هنا كان معنى الآية، يتضح معنى الآية لدينا، أن الله سبحانه وتعالى تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. زين، ثم الآية الكريمة تتكلم عن هالفريق، هذا الفريق الذي كان على خطر الانحراف، الزير يعني الانحراف، والانحراف يبدأ من القلب، الزير هو انحراف القلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أول ما تبدأ المشكلة من باطن الإنسان، من قلب الإنسان. فذولا كانوا ترددوا في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله. واحد يسموه أبو خيثمة، هذا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله، والثاني أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه، أيضا إجا متخلف متأخر عن ركب رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالث اسمه عمير بن وهب. ذولا ثلاثة مذكورين، ولعل هناك معهم جميع جماعة حتى شكلوا هالفريق هذا الذي كاد يزيق قلوب فريق منهم. ما زاغت قلوبهم، عشاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وما زاغت قلوبهم، إنما كادت أن تزيغ قلوبهم، يعني تنحرف، وتنحرف عن أي شيء، ما تنحرف عن الإيمان، عشاهم إيمانهم قوي بالله ورسوله، لكن تنحرف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم. بس هذا يوصفه أبو خيثمة، يقول سبب عدم خروجه أنه تثاقل صيف، وعند موسم عند ضيعة، ورجل هو عند عائلة وعند زوجتين جميلتين، وإجى إلى إلى بيته وشاف ذني الزوجتين قد أعدتا له طعاما وفراشا وظلا وماء باردا، وأي نعم الطعام معد والفراش معد، اجى وقف قال سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى القتال وإلى الدفاع عن حريم المسلمين، وهو الذي قد غفر الله له ذنوبه، ما يحتاج العمل عن الشاق هذا الذي يقوم به، وأنا اللي ما أعرف مصيري، ها أفضل نفسي على رسول الله، رسول الله يتعرض للحار والغبار والمشقة والجوع والعطش في الطريق، وأنا في هالعريش هذا، في هالظل، في هالطعام، مع زوجتين جميلتين. قال هذا ما مو أنصاف حقيقة، يعني راجع نفسه، رجع إلى حالته الطبيعية، إلى فطرته، إلى أنصافه. قال والله لا كلمت إحداكن حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قام جاب الناقة وجاب الرحل وقعد يشد الرحل على الناقة، والنسوان يعني المرأتين تكلمانه وهو لا يرد الجواب، لأن أقسم ما يكلمهن إلا أن يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عد العدة وحضر الوسيلة وحضر طعامه وركب على الناقة والتحق برسول الله صلى الله عليه وآله. في الطريق يعني الرسول شافه من بعيد فقال كن أبا خيثمة، فإجى وصل إلى رسول الله وروى له ما جرى بينه وبين زوجته فجزاه رسول الله خيرا. الثاني مثل أيضا التحق برسول الله. الآن رواية تقول أن أبا ذر ليش تخلف؟ لأنه ما عنده يعني ما عنده ناقة كان يركبها، ما عنده لأنه المسلمين أكثرهم ما عندهم جمال، يعني كل حشرة من المسلمين كانوا يتداولون جمل واحد، واحد يركب والبقية يمشون، هذه من جملة مشاكلهم في تلك الغزوة. كانت الغزوة ضرورية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله مضطر أن يخرج إلى حدود الجزيرة حتى نعم يتصدى لعدوان جيش الشام في ذلك الوقت، جيش الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تتهدد المسلمين. ذول الفريق الآن يعني من أسماء الفريق المذكور في القرآن هؤلاء المذكورين، هو أبو ذر رحمة الله عليه، يعني في طريقه وهو يمشي وجد شيء من الماء في الجبل، مر بجبل فشاف شوية من الماء وهو عند قربته فملأها، ملأ القربة بالماء وقال ما أشرب من هذا الماء إلا أن يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله، درس القربة وخلها على كتفه ومشى إلى أن التحق برسول الله صلى الله عليه وآله. قال يا رسول الله أنا شفت هاي المية وما شربت منها، قلت لمن يشرب منها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. فبهذه المناسبة قال له رسول الله يا أبا ذر جزاك الله خير، ثم ذكر مستقبل أبي ذر، قال له يا أبا ذر إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، يشير إلى المحنة التي مر بها أبو ذر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه بالنسبة إلى الآية الأولى، ثم تاب عليهم في آخر الآية، ثم تاب عليهم يعني هناك توبة وهنا توبة، توبتين يعني. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. الآية تكمل هكذا يعني تنتهي بهذه الصورة بهذه الصيغة، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. من الرأفة والرحمة، قل الرأفة أشد من الرحمة، الرأفة يعني فيها لطف من الله سبحانه وتعالى أكثر من الرحمة، وهذه لا تجتمع إلا لله سبحانه وتعالى، الأسمين ذني الرأفة والرحمة فقط لله سبحانه وتعالى، الرؤوف الرحيم. هسه يمكن الإنسان يكون رحيم، يمكن يكون في قلبه رحمة، لكن الرأفة والرحمة هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنه بهم رؤوف رحيم. قلون ذني الأسمين مجتمعا إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله وصف بهذين الأسمين وين؟ في آخر سورة التوبة، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأول مرة تجتمع لرسول الله صلى الله عليه وآله صفتان من أخلاق الله سبحانه وتعالى، من صفات الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل الرحمة الإلهية، أنا الرحمة المهداة، الرسول يقول أنا الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه الآية الكريمة تنتهي بهذه الصورة، ثم تبدأ الآية الثانية قل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. في الواقع المحور هذا يعني محور الآيتين توبة هؤلاء الثلاثة من أصحاب رسول الله، ذول أصلا ما التحقوا برسول الله، ذول مشكلتهم هذه، المشكلة اللي تعقدت واستمرت 50 يوم، ذولا ينتظرون الفرج من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الثلاثة ذولا في الواقع بذكرهم تتضح الصورة في الآيتين، يعني تتضح التوبة في بداية الآية الأولى، التوبة على رسول الله، التوبة على المهاجرين والأنصار، التوبة على الفريق هذا الذي ما عرفنا منه إلا نعم هالثلاثة المذكورين، ولكن الثلاثة الذين خلفوا عندما نعرف قضيتهم نعرف يعني الواقعة التي جرت وهم محور هذه الواقعة التوبة، ولعله سورة التوبة كلها سميت بهذه المناسبة، مناسبة توبة هؤلاء. ذولا أحدهم يسمى كعب بن مالك، المعروفين بالتاريخ، يعني التاريخ ذكر أسماءهم لأن مسألتهم أصبحت مسألة مشهورة، المسلمين عرفوهم. الأسماء الفريق في الآيتين أسماءهم مو معروفة، المؤرخين يذكرون بعض الأسماء لكن ذولا عرفوا بين المسلمين لأن المسلمين قاطعوهم وهجروهم وطلعوا خارج المدينة ولجأوا إلى الجبال وضاقت عليهم الأرض وما رحبت. شنو صاير؟ شو مسوين ذولا؟ يسميهم التاريخ أحدهم كعب بن مالك من أصحاب رسول الله ظاهر من الأنصار، والثاني مرارة ابن الربيع، والثالث هلال ابن أمية. ذولا كل المفسرين يذكرون هذه الأسماء الثلاثة، ذولا اللي ما التحقوا برسول الله في الغزوة في ساعة العسرة. زين، رجع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بعد أيام طويلة بعد مشقة رجع إلى المدينة، وإجت الناس تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإجوا ذولا من جملة المسلمين على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله أدار بوجهه عنهم، أشاح بوجهه عنهم. مشكلة الرسول صلى الله عليه وآله على المشركين ما يدور وجهه عنهم، المشرك إذا يجي يفرش له، يعني يفرش له وسادته اللي هو يقعد عليه أو يخلي له عباته اللي قصده بالبيت. الرسول هكذا يعني أخلاقه مثال الأخلاق الحسنة، دروس الأخلاق لازم نأخذها من أخلاق رسول الله، أخلاق القرآن. فيجون جماعة من المسلمين، ثلاثة من المسلمين معروفين يعني نعتب عليهم، يستحون هل الذي الله سبحانه وتعالى عتب عليهم وخلى ذكرهم موجود في القرآن الكريم بهذه الصورة، وإلا لو من غيرهم يعني من ما أكثر المنافقين الذين كانوا يتآمرون على حياة رسول الله في تلك الفترة، وكانوا يهددون المدينة بكاملها وجودهم بالمدينة. الرسول خلالهم أمير المؤمنين حتى يحفظ المدينة منهم. ذولا ما عليهم عتب، كل عتب على ذولا اللي يستحون. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا الإنسان ما استحى وما يعني ما أصبح ينشره عليه وينعتب عليه، هذا شنو قيمته بالمجتمع؟ والحياة اللي ما بيها ناس يستحون تعتب عليهم هذه مو حياة. فما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. والحياء من الإيمان. ذولا نتيجة موقف رسول الله منهم سووا؟ رسول الله ما استقبلهم، ما حياهم، دار وجهه عنهم، وأشر إلى القاعدين يمه قالهم قطعوهم ذولا، لا حد يكلمهم. قال الهول خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيوتهم. النساء عرفت نساءهم أن رسول الله أمر بعدم التكلم معهم، بعدم بوجوب هجرهم. النساء أيضا ما كلمته، وإجن إلى رسول الله. قلنا يا رسول الله شنو تكليفنا احنا يعني نخليهم ذولك ازواج؟ قال نعم يعني اخدموهم ولكن لا يقربون اليكن حتى اهلهم هجروهم. حتى الصبيان بالمدينة اذا شوفوهم يجرون وجههم عنهم ما يكلموهم. ثلاثة هم معروفين. قالوا زين شنو تكليفنا احنا الناس هجرونا شو نسوي؟ نخرج الى خارج المدينة. طلعوا الى الجبل، مدينة حولها جبال، فراحوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون الله لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ويغفر لهم. زين هذا لو منافق الى حاجة يعني، هذا مؤمن الشكل الله سبحانه وتعالى يريد يأدبه، ولا لو منافق ما لي عتب، ما اكثرهم من النماذج هذه. فخرجوا الى الجبال يتضرعون الى الله سبحانه وتعالى، واهلهم يجيبوا لهم الطعام ولكن لا يكلمونهم، خلون طعامهم ويرهم ما حد يكلمهم يعني. هم ثلاثتهم قاعدين، بعدين اجت لهم فكره، قالوا هسه احنا الناس هاجرتنا بامر من الله، بامر من رسول الله صلى الله عليه واله، شنو احنا مرتاحين يعني بعضنا البعض قاعد نحكي احنا بيناتنا نسولف مرتاحين، المفروض احنا هم نهجر انفسنا، خلي احنا نتهاجر فيما بيننا، لا حد لا نكلم بعضنا بعضا، فانفصلوا بعضهم عن بعض، كل واحد قاعد لما كان. وبقوا على هذه الحال نعم قريب شهرين، 50 يوم، المؤرخين يقولون قضية ما معروفة يعني، 50 يوم ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى، إلى أن نزل القرآن بتوبتهم. قال ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. قال الثلاثة الذين خلفوا، يقول الحسن البصري يقول لا والله ما سفكوا دما ولا سرقوا مالا ولا قطعوا رحما، ولا ما ذنبوا يعني، إنما تسارع الناس إلى نصرة رسول الله وتخلف هؤلاء، الناس أسرعت مع جيش رسول الله وذولا تخلفوا، واحد تخلف بسبب ضيعته عنده أرض ومزرعة وكذا والته فيها، واحد بسبب عائلته عنده مشكلة في العائلة، والثالث تأخر طلبا للراحة، هذا ذنبهم كان. وفي الواقع هذا منهم يعني شيء خطير، لأنه إذا هؤلاء الوجوه تأخروا عن نصرة رسول الله يمكن يسببون فرد خطر آخر بالنسبة إلى بقية المسلمين، فيتقاعسوا عن نصرة الإسلام، عن الخروج مع رسول الله. ذولا يعني نأوا عن التعب والمشقة التي كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وآثروا الراحة في البيوت، المشاغل في البيوت، في بيوتهم وفي أموالهم، ولم يلتحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه قضية في وقتها أقلقت المدينة، المدينة كلها كانت تفكر بهؤلاء الثلاثة، إلى أن نزل القرآن بتوبتهم وتوبة ومن رحمة القرآن بهم أنه يعني أكو مسألة أخرى لعله المفسرين ما أشاروا إليها، وهي أنه طريقة دمجهم في المجتمع، ذولا وذولا أصبحوا يعني مشكلة منبوذين في المجتمع، اللي نبذ رسول الله واللي هجر القرآن بأمر من الله هذا يصبح منبوذ المجتمع ويصبح معروف. فهنا شلون الله سبحانه وتعالى عادهم إلى المجتمع الإسلامي، شلون عادهم إلى الجماعة الإسلامية؟ الله سبحانه وتعالى سوى توبة جماعية، يعني أعلن توبة جماعية من رسول الله إلى المهاجرين إلى الأنصار إلى الفريق الذي كاد يزيغ قلبه إلى هؤلاء الثلاثة. هذه عودة إلى مجتمع الإسلام برحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يخجلون، حتى لا يصبحون يعني شوية منعزلين بسبب هالحادثة هذه. الله سبحانه وتعالى ذكر المعاني هذه كلها في الآيتين، لقد تاب الله على النبي، النبي أيضا الله سبحانه وتعالى تاب عليه، وعلى المهاجرين وعلى الأنصار وعلى الفريق الذي كاد قلبه أن يزيغ عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعلهم معه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، سألكوا قراءة تخلفوا أو خالفوا، قراءة بعض الأئمة سلام الله عليهم، والذين خالفوا أمر رسول الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني هذا الذي يذنب وذنبه يأثر عليه يعني بهذه الصورة، لأنه مخالف لرسول الله. أكو واحد يذنب وما مهتم، تارك الصلاة وما يهتم، وتارك الصيام وما مهتم، وتارك حق الله، وتارك أبسط الحقوق الاجتماعية وهو ما يهمه يعني، ولا كذا، ولا يفكر بالله ولا يفكر بعباد الله. لكن هذا ضاقت عليه الأرض ما رحبت، لأن رسول الله دار وجهه عنه طبعا حقه يعني، وين يروح؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني هم بيناتهم أيضا واحد هجر الثاني، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني تجي للإنسان لحظة يشوف أنه ماكو طريق، ماكو ملجأ يلجأ إليه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى كما يتوب العبد، الله سبحانه وتعالى يعود عليه باللطف والكرامة. وبالفعل ذولا يعني صحيح هم دفعوا الضريبة وظلوا 50 يوم ينتظرون الفرج من الله سبحانه وتعالى ويستغفرون الله، لكن بالأخير الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم، لأنه الباطن كان مخلص، النية كانت مخلصة. فيا إخوتي هناك ذنوب جماعية، يعني احنا تكلمنا في الليلة الماضية تكلمنا عن الذنب الفردي، التغيير الفردي الذي يحدث للإنسان، الإنسان يتغير في باطنه الفرد ويتغير ما حوله بسبب هذا التغيير، تكون له نية، ونية المرء ونية المؤمن خير من عمله، والنية هذه في الباطن تؤثر على حياته، هذا على صعيد الفرد. أما على صعيد الجماعة يعني تكون هناك ذنوب جماعية خطيرة، والقرآن الكريم ذكر مجموعة من هذه الذنوب. في دروس واقعة كربلاء نشوف نوع من هالندم هذا الجماعي، يعني التوبة الجماعية. الحسين سلام الله عليه يوم 10 من المحرم أنذر أهل الكوفة وهم قاعد تقومون بذنب راح يؤثر على الأمة بكاملها، بل يؤثر على الدين، تقتلون رجلا ليس بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيره. ثم ذكر الموقف هذا، ويلكم أحين دعوتمونا والهين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم لنا سيفا لنا في أيمانكم واقتدحتم علينا نارا وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. ثم كلمهم بصورة جماعية أنه الموقف هذا الجماعي إلى نعم قوله عليه السلام أنه سخط الله على الأمم وغضب عليها لذنوبها، وسخط الله غضب الله على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. هذه ظاهرة خطيرة وذنب جماعي قام به أهل الكوفة أثر على الأمة بكاملها. ولهذا نشوف أول أثر وأول ردة فعل لقضية كربلاء كانت وين؟ كانت في الكوفة عندما دخل آل بيت الحسين، أبناء الحسين، بنات الحسين، أخوات الحسين، عندما دخلنا إلى الكوفة وإذا أهل الكوفة يبكون، النساء تبكي وتنتحب، والعقيلة سلام الله عليها قالت صح يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. وشنو اللي صار على صعيد الرجال؟ فصارت ثورة التوابين. الحسين عليه السلام قال والله لا تلبثون إلا كريث ما يركب الفرج حتى تدور بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور. هاي ثورة التوابين، أول ثورة بعد قضية الحسين عليه السلام. التوابين ذولا اجتمعوا، وسليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة، مجموعة ورفاعة بن شداد مجموعة من الشيعة من كبار الشيعة، وقالوا ماذا صنعنا؟ دعونا ابن بنت نبينا فلم ننصره وخذلناه، واجتمعوا وجعلوا يتلاومون ويظهرون الندم، وقالوا لا يكفر هذه الجريمة الشنيعة وهذا الذنب إلا أن نثور بدمه ونطلب يعني نقتل قتلة الحسين. من قتلة الحسين؟ مو ذولا اللي قتلوا في الكوفة، لا، نمضي إلى الشام. هذه نهضة التوابين، أول ثورة بعد مقتل الحسين عليه السلام. يمتى كانت هذه؟ بعد 5 سنين من شهادة الحسين عليه السلام. يعني هالمدة هذه بدأوا يحضرون أنفسهم لهالقضية هذه، وفيهم كبار الشيعة، وكتبوا إلى أهل البصرة، وكتبوا إلى أهل المدائن، وتجمعوا، وإجت جماعة بايعت سليمان بن صرد الخزاعي، 16,000 بايعوا سليمان على المطالبة بدم الحسين عليه السلام. الموقف هذا الجماعي، ثم عينوا يوم معين وهو اليوم 65، يعني بعد 4 سنين من مقتل الحسين عليه السلام. وين اجوا؟ اجوا الى كربلاء في ليلة الجمعة، اغتسلوا في الفرات، ثم مضوا الى قبر الحسين عليه السلام ومسحوا سيوفهم على قبره، جردوا السيوف، ثم صرخوا صرخة واحدة، ضجوا ضجة واحدة عند قبر الحسين عليه السلام، واستغفروا الله من ذنوبهم، و4,000 منهم توجهوا إلى الشام. سلطة الشام أعطتهم الأمان، ولكنهم لم يقبلوا الأمان، وأحيط بهم عبد الملك في وقته، يعني أرسل إليهم جماعة، جيش من أهل الشام أحاط بهم، وأبيدوا في عين الوردة. عين الوردة هاي منطقة كانت في طريق الشام، كانت هذه أول نهضة لأهل الكوفة بعد مقتل الحسين عليه السلام. يعني هذه سموهم التوابين، لأنه مضوا عند قبر الحسين وضجوا وبكوا وزاروا الحسين وعاهدوه، وتابوا إلى الله من هذا الجرم الذي أحسوا به أنهم مقصرين في حق الحسين. ولكن هذا الندم لا ينفع، حيث لا ينفع الندم. وكل نزار ما حنينك نافع، رحمة الله على سيد حيدر الحلي، قل كل نزار ما حنينك نافع ولو مت وجدا بعده وتزفرا. ثم يوجه الخطاب إلى بني هاشم، يقول للهاشمي الماء يحلو ودونه قضت آله حر القلوب على الثرى وتهدأ عين الطالبي وحوله جفون بني مروان ريا من الكرى كأنك يا أسياف غلمان هاشم نسيت غداة الطائف ذاك المحب. كيف تنسى بنو هاشم؟ كيف تنسى بنات رسول الله؟ هذه اللوعة الحقيقية في بيت الحسين في المدينة، صحيح أكو في الكوفة لوعة، لكن اللوعة والحرقة والعبرة عن زينب وأخوات زينب. أخويا أذكر جرح بقلبك يا أخويا وتنزف جروحي واسمع حنة أطفالك ونوم وحما بطل نوحي سيوف وزعت جسمك تراي و وزعت روحي وهاي ما يرد للدار قلب اللي تركت هناك أرد للدار يا ابن أمي وبالدار اشتشرف العين دار الجان للوفاة بيها ينور وجه حسين ونور الحسن والعباس بيها ونور ابو الحسنين ذاك الوالد الرب اخوتي على الوفاة ورباك اخويا على مصابك لجي من دوم نوحي ويعجب الدموع اليوم طيحي مصابك يا عيوني شعب روحي ولو ان بصخر جاذاب وتمطر تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية انست رزيتكم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبنبيك نبي الرحمة محمد وآل بيته الطاهرين أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم اقض بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة, اشف بهم مرضانا لا سيما المرضى المنظورين. أخواني الحاضرين, تقبل أعمالهم واقض حوائجهم فرج همومهم. المؤسسين لهذا المجلس, تغمدهم اللهم برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك. الأحياء منهم احفظهم بحفظك ووفقهم لمراضيك, جنبهم معاصيك. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين, بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة قبل الصلوات. اللهم صل على